السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة النور عند قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
هذه الآيات الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى بها ما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم من نشر دعوته ونشر دينه مشارق الأرض ومغاربها، جنوبها وشمالها، يطبق الأرض كلها بالنصر والعزة والتمكين. فيقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. وعد الله الذين آمنوا منكم. الذين آمنوا، من هم الموعود بهذا؟ هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم وعملوا الصالحات. ليستخلفنهم، بماذا وعدهم؟ ليستخلفنهم في الأرض، أي ليجعلنهم خلفاء في الأرض من الأمم الكافرة الفاجرة الفاسقة. جعلهم الله سبحانه وتعالى خلفاء في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي من الأمم السابقة في الأنبياء السابقين. فإنه أول ما يدعون تدعو الأنبياء، يعني يشق عليهم الأمر وتنغلق عليهم الأبواب، ثم يفتح الله باب النصر والفتح فتنقلب بالعكس، فتكون دار الأعداء عندهم دار فتح ونصر وعز وتمكين. كذلك في هذه الأمة من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة من نصر والفتح والعز والتمكين حسب قربهم وبعدهم في ذلك. قال: من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دينهم الذي ارتضى لهم هو دين الإسلام، دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يعني فالدين الإسلام هو المرضي عند الله. هذا الدين المرضي سيعلو على وجه الأرض شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، ويطبقها كلها. وقد حصل ذلك، وأرضى يعني دينهم الذي تضالهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بعد أن كانوا خائفين أمنهم الله سبحانه وتعالى. وذلك كانوا أول لا يصلي أحد جنب أحد خوفا من المشركين في مكة جنب بيت الله الحرام ما في. وإذا أرادوا أن يصلي بعضهم وراء بعض يذهبون في الشعاب وراء الجبال حتى لا يراهم المشركون ثم يصلي بعضهم وراء بعض، وإلا فلا يمكن أن يصلي بعضهم وراء بعض. فجاء الله سبحانه وتعالى بالفتح فصارت مكة دار إسلام وصارت الأرض كلها للإسلام، وعال الله كلمته، كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال يعبدونني، ثم علل ذلك وبين سببه، ما الذي أدهم إلى ذلك حتى تمكنوا في الأرض وصاروا أسياد الناس أسياد وملوك الأرض؟ ما السبب؟ لأنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو هذا التوحيد الخالص والعمل الصالح هو الذي أوصلهم إلى ذلك. فلما قاموا حق القيام بالتوحيد الخالص وأعمال الصالحة وصلوا إلى هذه الطبقة العليا من النصر والعزة والتمكين. قال ومن كفر بعد ذلك، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى لن تخلو الأرض من الفساد. وأول ما حصل ذلك من قتل عثمان رضي الله عنه، خرج علي الخوارج فتمزقت الأحزاب فتمزقت الأمم أحزابا كثيرة، وحصل هناك منافق وحصل هناك كفار وحصل هناك خوارج، فمن ذلك حصل ذلك. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن دين الإسلام، أي الخارجون عن طاعة الله إلى طاعة الهوى والشيطان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وحكما فيهم، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان، والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام وأطد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء رضي الله عنهم إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر. ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق رضي الله عنه أن استخلف عمر الفاروق رضي الله عنه، فقام في الأمر بعده قياما تاما، فلم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي رضي الله عنه: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش. ورواه البخاري. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود 12 خليفة عادلا، وليسوهم بأئمة الشيعة 12، فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء، فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون، وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا. وقد وجد منهم 4 على الولاء، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ثم كانت بعدهم فترة، ثم وجد منهم ما شاء الله، ثم قد يوجد منهم من بقي في وقت يعلمه الله، ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله: كما استخلف الذين من قبلهم، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة، حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. وليبدلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. وقوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثه قال: بينا أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. قال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال: فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم. أخرجاه في الصحيحين. وقوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير.
يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده بإقامة الصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد كلمة التوحيد، قال: وأقيموا الصلاة، أي أدوها بما تتطلبه، أدوها بما تتطلبه، ليس مجرد الركوع والقيام والسجود يسمى صلاة، إنما إقامة الصلاة أداؤها بجميع حقوقها، في حالة القيام وفي حالة الركوع وفي حالة السجود وفي حالة الجلوس، يعني يؤديها بحقوقها. ولذلك إقامة الصلاة في مكان من مدح ما يأتي إلا بهذا اللفظ، وأما في غير ذلك يأتي وهل للمصلين، يعني ما قال لمقيمين إنما قال لمصلين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة أموالكم، وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، ورسوله أي فيما يبلغكم عن ربه سبحانه وتعالى، لعلكم، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا في الدنيا والآخرة، لأن الرحمة عامة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. قال: ثم قال الله سبحانه وتعالى مبشرا ووعد، هذا وعد ووعيد فزجر للكفار، ووعد للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم وإناس له، وذلك قال: لا تغتر بهؤلاء المشركين الجبارين المعاندين، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي غالبين مغالبين لنا يفوتوننا بدون بأس بدون ما بأس، لا تحسبن ذلك، وإنما نأخذهم. ولذلك قال: ومأواهم النار، أي مصيرهم النار، نار جهنم، ولبئس المصير، هي لبئس المصير، لبئس المرجع، هذا هو مأواهم. يعني معنى ذلك هذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينتقم من أعدائه، ووعيد لهم وتخويف لهم. وكذلك أيضا هذا إناس له صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم، لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى أولئك سيرحمهم الله. وقوله لا تحسبن، أي لا تظن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا أي خالفوك وكذبوك معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب. ولهذا قال ومأواهم أي في الدار الآخرة النار ولبئس المصير، أي بئس المآل مآل الكافرين، وبئس القرار وبئس المهاد.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
هذه الآيات الكريمات تعليمات وتأديبات وتعليمات في الاستئذان. وقد تقدم في أول السورة الاستئذان، في أوائل السورة الاستئذان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا إلى آخر الآيات. هناك بين على نطاق واسع الاستئذان وكيفيته ومن الذي يستأذن إلى آخره، وهنا أيضا أعاده، لكن ليس على معنى واحد، لأن هناك للأجانب بيّن هناك وفصله تفصيلا، وأما هنا للأقارب بعضهم على بعض، للأقارب الذي يدخل بعضهم على بعض بيت بعض، هؤلاء لهم آداب خاصة تختلف من هؤلاء الذين تقدموا. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، أي عبيدكم وإماؤكم وأرقاؤكم، يعني يطلب منكم الإذن عند الدخول، والذين لم يبلغوا الحلم أي البلوغ وقت البلوغ، الصبيان يعني المميزون منكم ثلاث مرات، ثلاث أوقات لا بد من الاستئذان، وإن كان قريبا حميما لا بد من الاستئذان 3 مرات في اليوم من 24 ساعة، 3 مرات لا بد من الاستئذان، لأن الإنسان يتساهل في هذه الأوقات الثلاث فيبدو عورته ولا يحب أن يراه أحد في تلك الحالة. فلذلك لا بد لمن يدخل عليه من أقاربه وخدمه وأولاده أن يستأذنوا عليه. قال 3 مرات، أحد يعني إحدى تلك المرات من قبل صلاة الفجر، لأن هذه وقت غفلة وتساهل، من قبل صلاة الفجر هذه واحدة، ومن قبل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر يعني، وهذه أيضا يعني وقت القيلولة، فينبغي التنبه لها وعدم الاستعجال في الدخول بدون استئذان. هذه الثانية، ومن بعد صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء أيضا في ذلك الوقت يعني يخلع الإنسان ثيابه فلا يحب أن يراه أحد، فينبغي الاستئذان عند الدخول عليه. 3 عورات، أي هؤلاء الأوقات 3 بدو العورات، 3 عورات يعني لا ينبغي يعني التجاسر فيها، 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد هؤلاء 3 الأوقات العورات ليس عليكم جناح إثم يعني في أن يدخل بعضكم على بعض بعد هذه الأوقات، يعني فيما عدا ذلك من الأوقات الأقارب والخدم والأولاد يدخلون كيف شاءوا ويخرجون كيف شاءوا، ولا جناح عليكم بعدهن طوافون. ثم علل ذلك طوافون عليكم بعضكم على بعض، لأن بعضكم على بعض يطوف للخدمة والنفع، فلذلك لا حرج على من يدخل في غير هذه الأوقات 3 بعضكم على بعض. كذلك يبين الله، كما بين الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يبين الله لكم الآيات القرآنية في جميع مواقعها ومواضعها، والله عليم بمصالح عباده حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. ولذلك من علمه وحكمته شرع لكم هذا التشريع العظيم، وهو تشريع الاستئذان، وكيف وقته ومتى وقته وكيف الاستئذان فيه، ومن هو الذي يستأذن من الأجانب ومن غير الأجانب. هكذا فصل الله سبحانه وتعالى تفصيلا عجيبا. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي البلوغ، إذا بلغ الأطفال البلوغ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما استأذن الكبار الذين سبقهم، يعني يستأذنوا لأنهم صاروا كبار فيلتحقون بأحكام الكبار فينبغي لهم أن يستأذنوا. كذلك أي كما بين هذه الآية يبين الله لكم آياته، والله عليم الحكيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى النساء المتجلات التي هي كبيرة السن وهي التي لا تشتهى ولا تشتهي، ما حكمها؟ هل تلتحق بسائر النساء الشابات؟ لا، بل بين ذلك فقال: والقواعد أي النساء القاعدات التي قعدنا عن الحيض، التي قعدنا عن النكاح، آيسات لا يرغبن في الرجال ولا يرغب الرجال فيهن، فهؤلاء من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح إثم، ليس عليهن إثم أن يضعن ثيابهن ثياب زينتهن يعني غير متبرجات بزينة، لكن لا تبدي بزينتها، وإنما تلقي ثيابها من الخمار نحو ذلك لا بأس به في ذلك. وأما أن تتزين بزينة وتظهر مظهر النساء فلا، ولذلك قال: غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، ولو تركن كل ذلك وتحجبن كسائر النساء خير لهن، لأن هذا يزول الشكوك والظنون، خير لهن، والله سميع عليم، والله سميع بأحوال عباده، سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم. نعم.
هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة، لأن الناس إذاك يكونون نياما في فرشهم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال. ولهذا قال: ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال، لأنه قد أذن لهم في الهجوم، ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أو قال: والطوافات. ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس بها قليلا جدا، أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك على الناس. فعن سعيد بن جبير أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم إلى آخر الآية، والآية التي في سورة النساء، والآية التي في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، والآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال السدي: كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. قال يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله: كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. وقوله: والقواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لم يبق لهن تشوه إلى التزويج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: الجلباب أو الرداء. وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومجاهد وغيرهم. وقال سعيد بن جبير: غير متبرجات بزينة، يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة. وقوله: وأن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم.
نعم.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
هذه الآية الكريمة اختلف المفسرون فيها على قولين فيما نزلت وما المراد منها. منهم من قال المراد بهذه الآية الجهاد، يعني معناه إن هذه الآية تتحدث عن أصحاب الأعذار الذين يعذرون عن الخروج في الجهاد، وهذا قول لبعضهم. والبعض الآخر لا، بل هذه الآية الكريمة تتحدث عن الأكل، عن حكم الأكل عند بعض الناس، بعضهم عند بعض. وهذا هو سياق الآية، واضح في هذا المعنى. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج، وذلك يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تحرجوا، وذلك من شدة ورعهم. قالوا الأعمى والأعرج والمريض ونحو ذلك، هؤلاء لا يستوفون حقوقهم من الأكل إذا يعني أكلوا مع الأصحاء، فإذن يكونون مظلومين. والله سبحانه وتعالى نهى، قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من الأكل بالباطل. فلما تحرجوا أباح الله سبحانه وتعالى، قال سواء استوفى حقه أو لم يستوفي يأكل معكم ويأخذ بقدر ما يتمكن، ولا حرج عليكم في ذلك، يعني أنتم أصحاء، يعني سابقتموه وأخذتم حظكم وأخذ هو ما يستطيع عليه، فلا حرج في ذلك، عفو من الله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام كرمه سبحانه وتعالى وتمام نعمته على عباده، هذا لأن الله سبحانه وتعالى إحراجه لخلقه يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهؤلاء يعني لو تركهم برا ولم يأكلوا معهم لضاعوا، ولو أكلوا معهم لا تقدموا عليهم في المأكولات أو في اللقمة أو ما إلى ذلك. فشرع الله سبحانه وتعالى إن مثل هذا يتسامح فيه، فيجوز أن يأكل هذا بقدر ما يستطيع وهذا بقدر ما يستطيع، سواء كان مريضا أو أعمى أو أعرج أو إلى آخره. فهذا هو سياق الآية يدل عليه. يقول الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج، أي ليس على الأعمى إثم فيما في أكله مع الأصحاء مع البصراء ولا على الأعرج، وكذلك الأعرج لا إثم عليه، حرج مع من يأكل سواء أكل مع فلان أو فلان، ولا على المريض حرج، وليس أيضا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، وهذا مراد به من بيوت أولادكم، لأن الآية ساقت جميع الأقارب كلهن إلا الأولاد. إذن يعني أن تأكلوا من بيوتكم فسروه من بيوت أولادكم، أنت ومالك لأبيك، يعني معناه الإنسان في مال ولده كنفسه، فيأكل ما يشاء يجوز له ذلك من بيوت، يعني أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو بيوت ما ملكتم مفاتحه، يعني بأن تكونوا وكلاء أوكلكم واحد وأعطاكم مفتاحه، فكلوا يعني لا حرج عليكم، مسموح يعني، ولا تأكلوا، لأنهم كانوا يتحرجون يقولون نحن أمناء أمناء لا يحل لنا أن نأكل من حال موكلنا من أمال موكلنا، فجاءت الآية هذه فأباحت لهم ذلك بقدر الحاجة. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم كذلك أيضا، إذا دخل الصديق في بيت الصديق يجوز أن يأكل بقدر ما يتسامح فيه، فإن هذا جائز، يعني لأنهم كانوا الأول يتحرجون في ذلك ويقولون لا نأكل من مال صديقنا أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وهذه أيضا يعني قضية أخرى، وهو أن بعضهم كان يتحرج أن يأكل وحده إلا إذا وجد من يأكل معه يبيت جائعا يعني وكذا، فجاءت الآية قالت أو ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني إن وجدتم من يأكل معه كلوا معه ما في مانع، وإن لم تجد ذلك كلوا أشتات أفراد كل أحد لحاله ما في مانع. فإذن هذا توسيع من الله سبحانه وتعالى على الأمة، قال أو ما أن تكونوا جميعا أشتاتا. فإذا دخلتم، هذا تعليم آخر وهذا تأديب آخر غير ما تقدم من الاستئناس، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، هذا بمعناه ولكن يختلف ذلك. وهذا في ذاك فيما إذا كان البيت يعني فيه ناس، الذي تقدم في أول الآية فيه ناس، إذا كان في البيت ناس سلم عليهم واستأذنهم وسلم عليهم وادخل. وهذا فيما ليس فيه ناس، دخلت بيتا خاويا خاليا من الناس، ما الحق لا تدخل وأنت ساكت، وإنما تسلم وتقول صيغته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وترد عليك الملائكة. فهذا هو المطلوب هنا، يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على أنفسكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله مباركة طيبة. قال كذلك يبين الله لكم الآيات، كما بين هذه الآيات يبين الله سائر الآيات القرآنية بيانا واضحا شافيا كافيا لعلكم تعقلون، أي لك تعقلون فتتدبروا وتعملوا بمقتضاها. نعم.
اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا، فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في الجهاد، وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتي في سورة الفتح وتلك في الجهاد لا محالة، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم. وكما قال تعالى في سورة براءة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقيل المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم، فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم. وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقدرا وتقززا ولئلا يتفضلوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية. وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتعفه المرأة بشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم. فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساويه ما بعده في الحكم. وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم، ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه. وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك. وقوله: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتحه، هذا ظاهر. وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما. وأما قوله: أو ما ملكتم مفاتحه، فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها: مما استودعه من الطعام بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه، فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء. فأنزل الله: أو ما ملكتم مفاتحه. وقوله: أو صديقكم، أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. وقوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، وذلك لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل من الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك. فأنزل الله: ليس على الأعمى، إلى قوله: أو صديقكم. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، كما رواه الإمام أحمد عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، استمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال سعيد بن جبير والحسن البصري: فليسلم بعضكم على بعض. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله: تحية من عند الله مباركة طيبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقوله
يعني التحية تشهد ابن عباس رضي الله عنهما هو تشهد الشافعي، وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات. هذه أخذتها يقول من هذه الآية المباركة ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك الشافعي قال: أصح صياغ التشهد تشهد ابن مسعود، أعلى الدرجة، وهو الذي يستعمله الحنفية والحنبلية، هذا أعلى الدرجة. وإنما أخذت بتشهد ابن عباس لموافقتها لفظ القرآن: تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم.
وقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك وما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بأهلنا وصاحب الدنيا. كم ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.